ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل مصيب ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشت ونبل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا معشر الإخوة، يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هكذا أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، ونهاه أن يشرك بالله تعالى شيئا. قال له: ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نهاه الله تعالى كما نهى كل عباده أن يشركوا بالله تعالى شيئا، أي شيء، ولو كان ذلك الشرك مثقال ذرة، فإن من أشرك بالله تعالى وجاء يوم القيامة بهذا الشرك ولم يكن تاب إلى الله ورجع إليه، فإن الله تعالى يحرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هكذا أمره الله تعالى أيضا بأن يطهر ذلك البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. أمره قبل أن يبني البيت أن يطهره من الأصنام وقاذورات الأصنام، فإنها رجس، كما قال تعالى بعد ذلك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي ما هي إلا شيء قذر يشوش على الإخلاص والطاعة لله تعالى والعبادة الصافية الصادقة الخالصة من الشرك، والتخلية قبل التحلية. عليه قبل أن يبني البيت أن يطهره أولا، وفي هذا دليل على أن أصل البيت كان موجودا من قبل، ولكن من بناه من قبل هل بنته الملائكة أولا أم آدم عليه السلام أم نوح أم غير هؤلاء؟ الله تعالى أعلم. ولكن الذي نتيقنه أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، كما أخبرنا ربنا عز وجل في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أمره الله تعالى أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي هذا إشارة يمكن أن يستنبطها الإنسان المتأمل، يمكن أن يستنبط الإنسان من هذه الإشارة أن الطائفين بالبيت هم أحق بذلك المكان الذي حول البيت. ولا يسوغ للمصلين أن يزاحموا أولئك الطائفين فيصلوا في أماكنهم. وهذا الاستنباط نفهمه من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نصوص القرآن، إذ كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بما بدأ الله تعالى به، كما فعل ذلك في الحج حينما انتهى عليه الصلاة والسلام من طوافه، صعد بعد ذلك إلى الصفا وقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولم يكن أمر بما يبدأ، هل يبدأ بالمروة أم بالصفا؟ فقال: نبدأ بما بدأ الله تعالى به، فبدأ سعيه بالصفا أولا. وها هنا قدم الله تعالى الطائفين على القائمين وعلى الركع السجود، والطائفون هم الذين يطوفون حول البيت، وأما القائمون فهم الذين يدعون الله تعالى قياما، أو هم الذين يصلون وهم قائمون. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك على سبيل التنويه بشأن الركوع والسجود، فقال: والركع السجود، أي الذين يؤدون الصلاة وهم راكعون وهم ساجدون. أمر الله تعالى نبيه بأن يطهر هذا البيت كما نهاه أن يشرك بالله تعالى شيئا، وذلك هو جوهر كل العبادات. العبادات أيها الإخوة كلها قائمة على إخلاص العبادة لله والخلوص من الشرك، هذه الصلاة كلها لله تعالى، وذلك الصيام يتجلى فيه أيضا روح الإخلاص فهو لله تعالى وحده، وذلك الحج الفريضة التي يؤديها الحجاج في هذه الأيام هي قائمة على نبذ الشرك ورفضه ورميه بالمرة، والخلوص والإخلاص لله تعالى، والتجرد من كل هوى ومن كل شيء إلا من الإخلاص لله تعالى والصدق معه. ألم تروا إلى التلبية التي بنيت على التوحيد وعلى نفي الشرك، إذ يقول كل حاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد جاء نفي الشرك في التلبية مرتين، والتلبية كلها إقبال على الله تعالى وتوحيد له، ومعنى لبيك أي أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة بعد إجابة. وقد تكرر لفظ التلبية ها هنا 4 مرات. هكذا يقول المسلم حينما يحج بيت الله تعالى، حينما يؤدي كل عبادة، يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا كل مسلم عليه أن يقول هذا الكلام وأن يؤمن به وأن يطبقه في حياته، لأنه أمر بذلك. وأن يقول وأنا أول المسلمين، لأن مسألة التوحيد ليس فيها من يسبق الآخر ما دام التوحيد خالصا، إنما يتفاوت الناس في الأعمال. فالإخلاص لله تعالى والتوحيد لله عز وجل لا يقبل النقص ولا يقبل أن يشرك به شيء. ولهذا كل إنسان يقول وأنا أول المسلمين، فكأن كل المخلصين الموحدين الذين لم يخطر ببالهم أو لم يرد إلى قلوبهم شيء من الشرك، كلهم في مرتبة واحدة، هم الأول مكرر، كما نقول نحن في منازل الدنيا. يا معشر الإخوة، من عوفي من الشرك فقد عوفي من كل شر. وإذا جاء يوم القيامة الإنسان وهو موحد لله تعالى فهو على خير عظيم، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. استمعوا أيها الإخوة إلى قول الله تعالى في سورة الحج بعد الآية التي سمعتموها، التي أمر الله تعالى فيها إبراهيم أن يطهر البيت. ماذا قال سبحانه؟ قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه هي صورة المشرك بالله، من أشرك بالله تعالى فكأنما خر من مكان عال جدا، كأنما خر من السماء. فإما أن تخطفه الطير وتمتزع لحمه، كل طير يأخذ منه جزءا، كل طير من الجوارح التي تلتقم لحمه حتى لا يبقى منه شيء، وهذا هو حال المشرك الذي وزع قلبه هنا وهناك وهنالك، مرة يعبد ذلك الصنم، ومرة يتعلق بالشمس، ومرة يتعلق بالقمر، ومرة يتعلق بشيء من مخلوقات الله، مرة يعبد الحجر، ومرة يعبد الشجر، هذا هو حاله. فينقلب هذا الحال إلى هذه الصورة الشنيعة البشعة، وإما أن تهوي به الريح في مكان سحيق، وذلك هو حال الإنسان الذي قد أغواه الشيطان ورماه في مهامه الشرك وفي رذائل الشرك بالله تعالى، وفي الحضيض وفي المكان القذر. يا معشر الإخوة، كثير منكم رأى ذلك الرجل الباحث الخبير المغامر الذي صعد إلى مكان عال في السماء في الجو، والسماء في اللغة العربية هو كل ما علاك، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فالسحاب سماء وما فوقه سماء، والسماء الدنيا سماء وما فوقها سماء، وهكذا. رأيتم ذلك الرجل الذي أعد لرحلته تلك ولمغامرته تلك 7 سنين، واستعد لذلك بأجهزة خاصة وبملابس خاصة وفي جو خاص ومناخ خاص، وهنالك خبراء في الأرض يوحون إليه ويقولون له افعل كذا ولا تفعل كذا، وخر من ذلك المكان أو سقط ولم يخر، لأن الخرور هو الانتكاس على الرأس، وكان سقوطه مدعاة للخطر، وهو بتلك العدة وبذلك الاستعداد وفي مكان يعتبر منخفضا بالنسبة لما يخبرنا الله تعالى به من إنسان خر من مكان عال في السماء فسارت أو أصبحت سرعته أكبر من سرعة الصوت، خر على أم رأسه في جو الريح فيه شديدة، ولا هنا وليس هنالك استعداد، وبسرعة شديدة فتخطفه الطير وهو نازل من ذلك المكان، أو تهوي به الريح أيضا ليس في مكان عال أو مكان مطمئن من الأرض، ولكنها تخر به إلى مكان سحيق سحيق بعيد منخفض في الأرض، إنها صورة تقشعر منها الجلود. فيا أيها المسلم، لا تظن أن مسألة الشرك هي أن يكبر الإنسان ويسجد للصنم فقط، فإن هنالك أنواعا من الشرك الخفي، فاحذر أن تقع في أنواع الشرك، إياك وأن تحلف بغير الله تعالى وأن تعظم غير الله، وإن كان هذا الشرك شركا أصغر، أعني الحلف بالله، ولكنه قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وطريقا موصلا إليه. وإياك والرياء، فإنه أيضا شرك أصغر، إياك ومراءة الناس، فإن ذلك بريد إلى الشرك الأكبر. وإياك والشرك الخفي الذي يكون في قلبك حينما يكون هنالك أمران، أمر يرضي الله تعالى وأمر واختيار، حينما يكون هنالك أمر بين اختيارين، اختيار يرضي الله تعالى واختيار يرضي هواك وشهوتك أو يرضي فلانا من الناس، إنك إن أرضيت فلانا من الناس أو أرضيت هواك فقد أشركت هواك وقد أشركت مع الله تعالى غيره. فإياك أيها المسلم أن يتعلق بقلبك شيء من هذه القاذورات الدنسة، وصف قلبك وكن صادقا مع الله، فإنه من جاء إلى الله تعالى وهو صادق يوم القيامة ولو كان قد أخطأ آلاف الأخطاء فإنه بإذن الله تعالى ناج، لأن الله تعالى سوف يسأل الصادقين عن صدقهم، فمن صدق مع الله تعالى فهو بإذن الله تعالى ورحمته من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا أن نشرك به عز وجل فيما نعلم، وأن يغفر لنا ما لا نعلم، وأن يتقبل منا كل شيء، وأن يتقبل منا أعمالنا وإخلاصنا وتوجهاتنا ونسكنا وصلاتنا في كل محيانا ومماتنا، إنه سميع الدعاء. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، إن من شعائر الله تعالى ما شرعه سبحانه لعباده المؤمنين من نسك الأضحية التي هي من شعائر الله، والتي يقول فيها وفي الهدي يقول فيها مولانا سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. هكذا يوصينا ربنا سبحانه ويحثنا على مسألة التقوى. يا أيها الإخوة، إن كثيرا منا يفوته كثير من الأجر حينما لا يستحضر أنه حينما يعمل العبادة، أي عبادة، ومنها هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله تعالى، حينما لا يستحضر مسألة التقوى ومسألة التقرب إلى الله تعالى بحب وخوف ورجاء، يحب الله تعالى ويخاف ألا يقبل ويرجو رحمته أيضا في نفس الوقت، وتلك هي العبودية الكاملة. فتقربوا إلى الله تعالى في ذلك اليوم، في يوم العيد، بهذا القربان الذي يحبه الله تعالى، ذلك لمن يستطيع. وأما من لا يستطيع فليس عليه شيء، بل من كان قادرا ولم يفعل فليس عليه شيء، لأن الأضحية ليست واجبة، ولكن من استطاع ولم يفعل فقد حرم نفسه أجرا كثيرا. وإن في هذه القربة وفي الأضحية خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. ولهذا كان بعض السلف يستدين ويقترض من أجل أن يضحي، وسئل عن ذلك فقال: إنني سمعت الله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى يبارك للإنسان إذا عمل العمل، إذا أنفق من أجل الله تعالى، فإن الله عز وجل يخلف له في الدنيا ويخلف عليه، يخلف عليه في الدنيا ويخلف له في الآخرة. وعلى الإنسان أيضا أن يتحرى في هذه العبادة ما كان سمينا من الأضاحي، لأن الأضحية كلما كانت سمينة فإنها أقرب إلى الله تعالى. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وصحابته والناس. وأما ما كان فيها هزال أو عيب يمنع أو ينقص من قيمتها فإنها لا يصح بها الأضحية. فتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما تحبون، فإن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وأرهم مناسكهم يا رب العالمين، ويسر أمرهم، وأعن المسؤولين الذين يسهرون على تيسير أمورهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.